وسلم. الآن شواهد الحق. للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم وأهلا في لقاء جديد مع برنامج شواهد الحق من قناة الحافظ، ويسعدنا أن يكون ضيفنا ومعنا الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر. وإن كنا في اللقاءات السابقة قد تناولنا قضايا الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم، فإننا وبصدد لقاء جديد يسعدنا أن نلتقي فيه مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال فيه ربه سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي قال: إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا في كل ما قاله عن ربه، وكل أحاديثه هي بمثابة منهاج وتشريع وإعجاز بلاغي وإعجاز تاريخي لنا نحياه في كل آونة، وفي هذه الآونة بالذات. معنا حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ستفتح عليكم بعد مصر فاستوصوا بقبضها خيرا، فإن لكم منهم ذمة ونسبة. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية تاريخية حدثت، وحادثة تاريخية حدثت بعده بفترة من الزمن لا تقل عن 10 سنوات، أن مصر، وهي مصرنا التي نعيش فيها، سوف يفتحها الله على المسلمين. وقد حدث صدق هذا الحديث، وفتحت مصر على يد القائد المسلم عمرو بن العاص بعد ذلك في عام 21. حول هذا الحديث نعيش مع الإعجاز فيه، وحول قضية فتح مصر وما تناولتها من أحداث تاريخية مع أستاذنا وضيفنا الدكتور عبد الباري محمد الطاهر. مرحبا أستاذنا الدكتور.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أستاذنا الدكتور، هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاءت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كتب الصحاح وفي برضو أيضا بعض الكتب غير الصحيحة تتحدث عن فتح مصر. ومصر في هذه الأونة كانت ولاية رومانية، وكانت من الضخامة بمكان كبير، وكانت الدولة التي تحتلها تعتبر الدولة العظمى أو الدولة القوة الأولى في العالم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وحوله يعني تناوشه الأعراب وتحاربه كل قبائل العرب، فيعني محدث أصحابه أن مصر ستفتح له. ومن الممكن أن يكون كل الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث لم يزوروا مصر، يعني ربما عدد واحد أو اثنين زاروا مصر، وربما لم يكن قد زارها أحد. نريد أن نلقي الضوء على هذا الحديث وما هي أوجه الإعجاز فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، ورضي الله عن أصحابه الطاهرين الطيبين الذين ملأوا الدنيا خيرا وعدلا وفضلا ونورا ورحمة وحكمة، ونشروا هذا الدين نشرا طيبا مباركا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، وأن يجعلنا من أهل التقوى ومن أهل المغفرة، وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب، لو رجعنا إلى ما حدث قبل أن ينطق الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، بعد صلح الحديبية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، ومن بين الذين أرسل إليهم المقوقس ملك مصر. ولما وصلت رسالة إلى المقوقس ردها ردا حسنا، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلام طيب في خطاب، ثم أرسل له هدية وأرسل له جارية وهي مارية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأنجبت له إبراهيم. وكانت هذه هي البشرى بأنه إذا كان هذا إحسان والي مصر كلها فما بالكم بما يمكن أن يحدث لأهل مصر، لأن الناس كما يقولون على دين ملوكهم. ومن هنا كانت هذه البشارة التي تؤكد أن أهل مصر سيكون فيهم الخير الكثير وسيفتح الله قلوبهم لهذا الدين العظيم فيما بعد. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ستفتح عليكم مصر. وربما نقف مع كلمة مصر أولا، وقبلها كلمة ستفتح. ستفتح بمعنى أن هذا سيحدث فيما بعد، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يحدد الزمن، ومن هنا فالأمر موكول إلى قدر الله في تحديد الزمن، لكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحدث، وقد حدث في زمن قريب جدا. فمع العام 19 يعني قبل أن ينتهي العقد الثاني من السنوات الهجرية الأولى، إذ بعمر بن العاص يصل إلى منطقة العريش وبعدها لمنطقة الفرمالكي يبدأ في فتح مصر. وكلمة مصر بالذات لها معاني كثيرة، ربما نعرف أولا أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بشيء عجيب، أنها وجدت في القرآن 5 مرات باللفظ، وإن كان فيه مرة خاصة سنتكلم عنها في أقوال المفسرين فيها، هذا من ناحية. ثم كلمة مصر لها معنى ولها مدلول خاص لغوي يرتبط بمعناها التاريخ الخاص بها. ثم يلي ذلك: ستفتح عليكم مصر، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تفتح بعد مصر، فاستوصوا بقبطها. القبط طبعا هم أهل مصر، وهي من إيجبت، وليس المقصود بها القبط معنى النصارى، لكن طبعا كان أغلب أهل مصر نصارى في ذلك الوقت، لأنه لما دخل الروم إلى مصر واستوطنوها أذلوا أهلها وفرضوا عليهم الضرائب الكثيرة وضيقوا عليهم وأحدثوا في مصر أشياء كثيرة، حتى إنهم جعلوا أهل مصر الأصليين كأنه لا وجود لهم، يعدون خدما للرومان أو البيزنطيين بصفة عامة. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يبين أنه مصر التي ستفتح عليكم أول شيء استوصوا بأهلها خيرا، كأنه قدم لنا كيف يبدأ الصحابة رضوان الله عليهم أو من سيفتح مصر يبدأ في تعامله مع أهل مصر.
حكوا استاذنا هو يعني في الحديث ستفتح عليكم بعد مصر فاستوصوا باهلها خيرا، فان لهم نسبا وصهرا.
نعم
يعني
نسبا ذمه ورحمه
يعني.
اما الذمه هذا نعم جزاك الله خير، اما الذمه فالمقصود بها انهم في ذمه الاسلام بصفه عامه، وهذا من جانب، وانهم اصبح بيننا وبينهم علاقة ود. هذه العلاقة بدأت من إبراهيم عليه السلام، لأن هاجر عليها السلام جاءت مع إبراهيم وهي مصرية، وتزوجها نبي الله خليل الله إبراهيم، وجاءت إلى هذا المكان. فهذا المكان في الحقيقة وهو الكعبة المشرفة له صلة مباشرة بالسيدة هاجر عليها السلام. الأمر الثاني وهو الرحم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح زوجا لماريا القبطية، فهناك مصاهرة ونسب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر، حتى إنه في بعض كتب التاريخ يقولون إن العرب جميعا لابد أن يقولوا لأهل مصر أهلا يا أخوالي، لأنهم أخوال المسلمين جميعا مش العرب فقط، المسلمين
يعني على أساس أن سيدنا إسماعيل أخواله مصريين،
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
فأنجب ابنه إبراهيم فهم أخواله المصريون. نعم
ده صحيح. أيضا هناك حديث آخر يرتبط بالفتح، وهذا ما ورد عن ليث بن سعد وهو محدث من أهل مصر ورواه ابن عبد الحكم، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا أو جندا كثيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ولما يا رسول الله؟ لماذا هؤلاء الجند خير أجناد الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة، هم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. وهذا يبين فضل أهل مصر جميعا، سواء كانوا رجالا أم نساء، وأنهم جميعا في رباط. يكفي كما قلت لحضرتك أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا البلد الطيب 5 مرات أو بالأحرى 28 مرة.
28 مرة.
نعم 28 مرة، منهم 5 مرات باللفظ ومرات أخرى بالمعنى، يعني بمعنى كلمة الأرض، لما كان مثلا يوسف عليه السلام يطلب من ملك مصر أو من عزيز مصر أن يجعله على خزائن الأرض، يعني خزائن مصر وغير ذلك. لكن لو بدأنا
التعبير هنا حضرتك، يعني جعلني على خزائن الأرض، يعني يفيد إيه؟ يعني
هو طبعا أنه يريد أن يكون وزيرا للمالية، لأنه كانت لديه خبرة اقتصادية عالية، ويريد أن يحدث نوعا من الاستقرار الاقتصادي لمصر بصفة خاصة
وللمنطقة كلها. يعني هو
وللمنطقة طبعا، يعني طبعا يعني الاستقرار لما يكون لمصر، وهذا المعنى ظهر من إخوته لما جاءوا ليأخذوا الميرة وغيرها. فكأن أهل مصر، يعني أو مصر عموما، هي تعتبر سلة الغذاء للمنطقة كلها، فلو استقرت اقتصاديا استقرت المنطقة التي حولها. لكن لو بدأنا نأخذ مثلا ما يتصل بالآيات الخاصة باسم مصر، لما قال الحق سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يبقى العزيز قال لزوجته أكرمي مثواه. وهذا ملمح مهم جدا في فكرة الشعب المصري، وهو أنه شعب عرف بالكرم، وهو يعني هذا طبعا العرب عموما معروفون بالكرم، لكن القرآن يصرح بهذا في قول العزيز مصر لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. والأمر ليس كذلك فحسب، بل إن يوسف عليه السلام في نطقه في قوله، لما كما قال الحق جل وعلا: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ثم اللي حصل وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فكأن يوسف عليه السلام أراد أن يبين أن دخول مصر دخول في الأمن، دخول في الاستقرار، ودخول في الاطمئنان وفي الهدوء وفي الراحة. هذا بالنسبة ليوسف. طبعا هناك إعجاز رحم الله الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس، الذي تحدث في هذا الأمر، وله بحث قيم في الإعجاز التاريخي في سورة يوسف وما يتصل بها، والكلام المتصل بالجوانب الاقتصادية وبالقضايا التاريخية التي وجدت في ذلك. لكن لو انتقلنا إلى عهد موسى عليه السلام، نقف أولا مع ما قاله فرعون: ونادى فرعون قومه قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني وصل به العناد والكفر والجبروت أن يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ وكما أورد القرآن في مكان آخر: فاستخف قومه فأطاعوه. لكن مع هذا المستوى من الجبروت، كان قدر الله عز وجل مع موسى عليه السلام أن الله أوحى له وإلى أخيه، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة، وبشر المؤمنين. كأن موسى عليه السلام بعد أن وصل فرعون إلى هذا المستوى في مصر من الجبروت ومن هذا الإضلال للناس واستخفاف القوم حتى إنه وصل إلى أعلى مستوى فقال أنا ربكم الأعلى، أراد الله عز وجل أن يجعل موسى مؤدبا وهو في بيت فرعون، أن يكون مؤدبا ومعلما لفرعون وللبشرية بعد ذلك في كيفية التعامل مع هذا البلد الأمين وهي مصر، والتي يتخذ منها البيوت. ومعنى أن يتخذ منها بيوت يعني أنها لابد أنها ستكون بلدا آمنا مطمئنا. طبعا هناك يعني آيات أخرى وترتبط بهذه بمصر بصفة عامة، ولكن الذي يعنينا منها مثل مثلا ما قاله الله عز وجل في سورة البقرة اهبطوا مصرا، ولكن هذه كلمة مصر هنا المفسرين فيها رأيين، رأي يقول بأن التنوين، وهذا فيه بالمناسبة إعجاز بلاغي وإعجاز تاريخي أيضا، لأنه قال بعض المفسرين أن المقصود بمصر هي مصر باعتبار الكلام عن موسى عليه السلام، وقال آخرون لما نونت مصر أراد الله عز وجل أن يبين أن المقصود بها الموطن، أي موطن، لأن كما كان عمر يقول مثلا مصروا الأمصار يعني اعملوا المدن، والتمصير وكلمة مصر في المعنى اللغوي بمعنى المدينة المرتبة أو المدينة المحببة، حتى انه في بعض الكتابات الهيروغليفية وهذا ما اريد ان اقوله في الجانب الاعجاز التاريخي ذكرت انه كلمة توميري اللي هي موجودة باللغة الهيروغليفية اصلها بمعنى المدينة الطيبة او البلد الطيب، وهذا المقصود بمعنى كلمة مصر.
نعم استاذنا الدكتور، يعني ننتقل من هذه يعني النظرة التاريخية الى تاريخ مصر في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الى صدد الحديث الذي نحن بصدده. يعني ستفتحون بعد مصر، او كما في رواية اخرى ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط، يعني ما ذكرش اسم لكن ذكر الصفة، وتحديد الصفة ربما يؤدي يكون اكثر دقة. يعني اذا يعني نعبر عن انسان بشكل عام، ولكن عندما نصفه فاننا نؤكد عليه. فذكر مصر بصفتها وهي انها تستخدم يعني وحدة قياس وهي القيراط، حتى ان في عندنا ما زال حتى هذا في ريف مصر، يعني في قريتنا عندنا في كفر حكيم ما زالوا يقولون القيراط يعني
نعم تفضل.
لكن لما نريد ان يعني ان حضرتك توضحه لنا ما الذي حدث بعد ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في العام 11 من الهجرة، والمسلمون توجهوا الى الشام يفتحونه في العام 13 و14، وحتى تم لهم فتحه في العام 16. ثم انتقلوا بعد ذلك النقلة، او سيدنا عمر ما كانش مشجع لكثرة الفتوح، يعني سيدنا عمر عرف عنه انه في بداية حكمه لم يكن يشجع كثرة الفتوح، يعني يريد ان تستقر الاوضاع ويستقر المسلمون فيما فتحوا من اراضي، ثم بعد ذلك ينطلقوا الى ما بعده. ما الذي جعل سيدنا عمر يتحول هذا التحول؟ يعني ومتى كان اتخاذ قرار فتح مصر؟ وما هي مثلا الارشادات التي ارشد، وكم كان عدد الجيش الذي فتح مصر؟ نحن نسمع ارقام يعني يا اما ارقام عاليه تهول المساله او ارقام قليله، يعني نريد ان نستوضح هذا الامر، لان هناك برضه بعض القضايا الاخرى نريد ان نطرحها في قضيه فتح العرب او فتح المسلمين.
طيب كويس ممتاز، لكن اولا ارجو ان نبدا بكلمه القيراط هذه. المقصود اصلا بالقيراط هنا وهو وحدة او جزء من اجزاء الدينار والدرهم، وليس المقصود بها القيراط اللي هو قيراط الارض، يعني ما هيش وحدة قياس، وانما هي وحدة وزن او وحدة
عملة.
وكان يذكر القيراط فيها لانه هذه كانت معروفة عند العرب وبخاصة الذين ذهبوا الى مصر في الجاهلية، كانوا يسمعون أن المصريين يتحدثون بالقيراط قبل الحديث عن الدرهم وعن الدينار. وانت طبعا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كنت أرعى الغنم في
نقر
على قراريط،
نعم.
اللي هي يعني أقل من الدرهم. وهذا يبين أنه أهل مصر كان عندهم رؤية اقتصادية ويهتمون بكل شيء في الجانب الاقتصادي، ويمكن ده يبقى لنا يعني كلام حوله في قضية اهتمام مصر عموما بالجانب الاقتصادي من عهد يوسف عليه السلام، بل من قبل ذلك بكثير، وهم مهتمون بهذا الأمر. لكن لما ننتقل إلى الأمر الآخر أقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مصر.
صلى الله عليه وسلم.
كيف هذا؟ طبعا ده ربما يكون شيء غريب.
يعني الرسول فتح مصر.
نعم. صلوات الله وسلامه.
يعني نحن ما نعرفه حقيقة إن سيدنا عمر هو اللي فتح مصر.
نعم. أو
يعني عمرو بن العاص بأمر من عمر بن الخطاب. لكن نعم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مصر. يعني جديد حقيقة إن إحنا نسمع يعني.
جزاك الله خير. هو أنا أريد أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة. في روايات كثيرة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتوجه قبل أن يصعد إلى السماوات العلى إلى منطقة طور سيناء، وطور سيناء جزء من مصر.
نعم.
وبالتالي فقد دخل إلى مصر، كما نقول أنه فتح بيت المقدس لما ذهب إليها صلى الله عليه وسلم، أيضا هو فتح مصر لما دخل إلى منطقة سيناء. وفي بعض الروايات الأخرى تذكر أنه عند عودته صلى الله عليه وسلم نزل عند منطقة طور سيناء هذه، أو عند الجبل الذي دك لما وقف موسى عليه السلام وطلب من ربه أن فقال له يعني أنه يريد أن يرى الله عز وجل، فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى غير ذلك. لكن هذا الأمر الأول. القضية الثانية والتي فيها إشكالية لكن يمكن أن تحرر الآن، وهذا أمر لا بد من تحريره، الحقيقة أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أمر بفتح مصر وليس عمرو بن العاص، وإنما عمرو بن العاص هو الذي عرض على عمر رضي الله تعالى عنه معرفة أنه على معرفة بدروب وطرق مصر. والدليل على هذا أن قضية فتح مصر لم تفتح إلا بعد أن توجه عمر رضي الله تعالى عنه إلى فتح بيت المقدس بنفسه، أو أخذ مفاتيح بيت المقدس كما معروف، لأنه بعدما فتحت منطقة فلسطين ودمشق والشام وأغلب بلاد الشام، أهل إيلياء بالذات أو أهل بيت المقدس قالوا لما رأوا عمرو بن العاص قالوا ليس هذا الذي نراه في كتبنا الذي يأخذ المفتاح، ليس هذا، وإنما نحن نعلم رجلا له صفة معينة ويدخل بيت المقدس حافيا أو ماشيا وله ثياب مرقعة إلى غير ذلك، مواصفات خاصة بعمر رضي الله تعالى عنه. وجاء عمر بهذه المواصفات ودخل إلى بيت المقدس، ثم اجتمع بالقادة الأربعة وكان من بينهم عمرو بن العاص في الجابية، وأخذوا يتناقشون في أمر فتح الشام. فكان الرأي هو تأمين الحدود الشرقية، الحدود الغربية لبلاد الشام. معلوم أن الشام ترتبط بمصر من الناحية الجغرافية ارتباطا قديما أزليا، لأن منطقة سيناء اللي هي جزء من مصر هي متصلة بالشام بشكل مباشر، وبالتالي فمصر والشام يعني بينهم رباط جغرافي أولا، ثم يلي ذلك رباط تاريخي، أنه عبر التاريخ القديم لما كان يحدث حكم في مصر كان يتجه نحو الشام والعكس بالعكس، فالارتباط السياسي والتاريخي بمصر كان قديما وموجودا، وكذلك الارتباط الجغرافي كان موجودا، واستمر هذا إلى عهود قريبة، وإن كان هناك يوجد الآن رباط طبيعي بين مصر والشام لأسباب أخرى، وإن كان الاستعمار قد قسم الأمة الإسلامية إلى قطع ممزقة، لكن أقول إن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أمر عمرو بن العاص، هذا على أصح روايات، لأن هناك روايات كثيرة تذكر أن عمرو بن العاص هو يعني طلب من عمر بن الخطاب، ولما يعني ألح عليه فوافق عمر بعد إلحاح أو ورجع إلى المدينة، فاستشار بعض الصحابة أشاروا عليه بأن لا يفعل هذا فأرسل إلى عمرو بن العاص. كل هذه الروايات فيها شك كبير. الحقيقة أنه الأمر المستقر عند عمر رضي الله تعالى عنه أنه يعلم طبيعة المنطقة، وأن الشام مرتبطة بمصر بشكل طبيعي، فمن الناحية الاستراتيجية أو من الناحية العسكرية أو من الناحية الجغرافية لا بد من تأمين حدود الشام بدخول مصر، فضلا عن أنه أهل الشام أو الناس الذين كانوا يحتلون الشام هم الروم والبيزنطيين. فكان والبيزنطيين اللي موجودين في الشام ايضا في جزء منهم موجود في مصر
يعني, وحدث على الاقل في فلول يعني
فلول
مثلا من اهل الشام اللي هم كانوا موجودين في الشام بعد الهزيمتهم انتقلوا الى مصر.
الروم نفسهم البيزنطيين ذهب جزء كبير منهم وتحصنوا في مصر.
يعني هو في رواية ان الارطبون او اللي هو كان قائد الروم في فلسطين توجه بعد ذلك الى مصر وكان يقود الحامية فيما هو يعني في مصر ضد عمرو بن العاص فيما بعد يعني.
نعم بالضبط. فكان لابد ان يتحرك المسلمون الى هذا الجانب. الجانب الثاني وهو مهم جدا واللي يعني يؤكد رفض رواية ان عمر رضي الله تعالى عنه تردد, ان عمر رضي الله تعالى عنه في ذاته يحب فتح ونشر الإسلام.
نعم.
وهذه قضية معلومة لدى الناس جميعا, لدى الصحابة رضوان الله عليهم, فهم يتحركون لنشر الإسلام بشكل طبيعي. يعني لا ينتظرون انه يعني يناقشوا قضية والله نفتح مصر ولا نفتحهاش.
هو حاكم ما يريدون ان يظهروا ان قضية الفتح الإسلامي قضية عشوائية.
لا يعني طبعا يعني بالضبط الله يبارك فيك, لكن الحقيقة انه لم تكن عشوائية بالمرة, بل ان عمر رضي الله تعالى عنه ارسل الى عمرو بن العاص بشكل واضح ومباشر بضرورة ان يتجه نحو مصر, بل انه في خطاب ارسله له امره ان يذهب بمن معه, فمن خف واستعد فليخرج معه, ومن يعني تقاعس فليتركهم. خرج عمرو بن العاص كما يعني تفضلت حضرتك في السؤال ب4000, لكنه بعد ان توجه وفتح منطقة الفرمة منطقة العريش اولا, ثم دخل الى الفرمة في بداية مصر في اعلى مصر, ارسل عمرو بن العاص الى عمر رضي الله تعالى عنه يطلب مددا, فارسل له 4 وقال له كل واحد من هؤلاء 1000. يبقى ارسل له 4 ب4000 ومعها 4000, يبقى قوام الجيش او قوة الجيش 8000, لكن الحقيقة ان هم 4004 رجال, لكن الرجل يساوي الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه, المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه, مسلمة ابن مخلد رضي الله تعالى عنه, او عبادة بن الصامت على رأيين, وخارجة بن حذافة رضي الله تعالى عنه. حتى انهم يقولون طبعا في بعض الكتب الفتوح في مصر تقول ان خارجة بن حذافة هو الذي فتح منطقة الفيوم, يعني جاء الى المنطقة القريبة منا هنا وتوجه ناحية الفيوم ففتحها خارجة ابن حذافة. فهؤلاء 4000 تحركوا. طبعا هناك روايات تذكر ان عمرو بن العاص وهو في بيت المقدس, ودي قصص مشهورة في كتب التاريخ كثيرة, انه وهو في طريقه لفتح بيت وهو في فتح في بيت المقدس لقي رجلا مصريا, كان تاجرا مصريا, ويقال انه كان رجل دين مصري, ولكن كان ذهب للحج في بيت المقدس, فيعني لدغته او اقتربت منه حياة تريد ان تلدغه, فيعني حماه هو واستطاع ان يعني يقدم له بعض المعونة. فالرجل احب عمرو وتمنى وطلب منه ان يذهب معه الى مصر ليتعرف على ما فيها. ذهب عمرو الى مصر وعرف دروبها كلها. طبعا هذه الرواية فيها بعض الحوار والنقاش عند المؤرخين, لانه صحيح ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ذهب الى مصر اكثر من مرة باعتباره كان تاجرا, ذهب الى الحبشة باعتباره كان تاجرا, عرف بعض الدروب, ده شيء طبيعي. وبالمناسبة لم يكن هناك الا درب واحد الذي طريق واحد هو الذي سار منه
من الفرمة للعريش للبلبيس
الى بعد ذلك الى منطقة اللي هي عين شمس.
شمس,
لكن هذا الطريق هو الطريق الذي مر منه من قبل ابراهيم عليه السلام, وهو الذي مر منه موسى عليه السلام, وهو الذي سار منه وهو في طريقه إلى بيت المقدس وإن كان لم يدخلها, وهو الذي سار منه أيضا عيسى عليه السلام. أغلب الأنبياء وعبر التاريخ كان هذا هو الطريق المباشر بين الشام وبين مصر.
أستاذنا الدكتور, يعني في قضية الفتح دائما وأبدا تثار قضية يقولون الفتح العربي لمصر, وكثير يقولون الفتح الإسلامي لمصر, ويعني كل كتب التاريخ القديمة يقول الفتح الإسلامي يعني
نعم.
يعني فما المقصود يعني ما المقصود من هؤلاء الذين يريدون أن يصفوا الفتح الإسلامي لمصر بأنه الفتح العربي أو قصره على العرب فقط، وكأن العرب هؤلاء كانوا يستطيعون بغير الإسلام أن يأتوا إلى مصر، ويقولون إنها موجة من موجات الهجرات الجماعية، فكما حدث مثلا الرومان وجاءوا إلى مصر، وحدث الإغريق وجاءوا إلى مصر، والفرس وجاءوا إلى مصر، العرب أيضا كفصيل أو كجنس من الأجناس جاءوا إلى مصر. مع أننا يعني نرى أن الموضوع غير ذلك، أن الإسلام هو الذي حرك هؤلاء. فما رأي حضرتك في هذا الأمر؟
جزاك الله خيرا. هو أولا لو عرفنا أن ما حدث بالنسبة للروم لما دخلوا إلى مصر قاومهم أهل مصر في البداية، إلى أن يعني شدوا على أهل مصر واستطاعوا أن يحكموهم كما يقال بالحديد والنار، وضاقوا بهم ذرعا. لذلك لما دخل المسلمون إلى مصر استقبلهم القبط بالبشل والترحاب، ولم نسمع عن حادث واحد يؤكد أنهم يعني وقفوا في طريق هذا الفتح مطلقا. هذا جانب. الجانب الثاني هو الحقيقة أنه لا ينبغي أن يقال الفتح العربي، وإن كان بعض الناس ينظرون إليها من منطق أن العرب هم الذين قاموا بهذا الفعل لمجرد أنه يعني فضل الجنس العربي. لا بأس أن يكون الجنس العربي فضل، وقد يعني تحدث عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القضية ليست قضية عربية. الذين يذكرون هذا الكلام يقصدون بها أن يحولوها إلى قضية عربية، وإلى كما تفضلت قضية كأنها قضية عنصرية، والفكرة ليست فكرة عنصرية بالمرة، وإنما كانت فكرة إسلامية لنشر الإسلام ولإنقاذ أهل مصر مما يعانون منه. لذلك ما كان ينبغي أن يذكر. لكن حتى على افتراض ذكر هذا الكلام، أنا شخصيا مع الرأي أنه من قال بالفتح العربي قاصدا بذلك أن الذين قاموا بالفتح كانوا عربا لا بأس، لكن إن كان يقصد بذلك قضية العنصرية أو قضية العصبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رفض هذه العصبية واعتبرها مقيتة واعتبرها منتنة واعتبرها لا تقبل ومنعها بكل الوسائل، وبالتالي يعني نية القائل يحاسب عليها. لكن الفتح الإسلامي لأنه فعلا المسلمون دخلوا، فلما فتحوا كانوا يفتحون القلوب قبل فتح الأماكن. ولذلك تعلم أنه عمرو بن العاص ما إن وصل إلى منطقة الفسطاط وبنى الفسطاط اللي هي الخيمة وبنى بجوارها المسجد، بدأ الناس يدخلون في الإسلام. وهذا هو المهم، لأنه لم يكن المقصود الفتح من أجل المال كما في بعض الكتب تذكر أنهم يريدون أن يكون لهم مكانة. مكانة العرب أصبحت موجودة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما إن جاء إليهم الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى أنقذهم بكل صور الإنقاذ، أنقذهم فكريا فحرر عقولهم من العبودية، أنقذهم اجتماعيا فجعلهم يستشعرون بكيانهم كمسلمين مترابطين فيما بينهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، أنقذهم سياسيا بأن جعل هناك دولة إسلامية لها كيان ولها وضع، وبدأت هذه الدولة تتسع وتفتح الآفاق. أنقذهم اقتصاديا بأن جعل هناك تكافل اجتماعي واقتصادي فيما بينهم، وأمرهم بدفع الزكاة والخراج. أنقذهم في كل جوانب، حتى أنقذهم معنويا نفسيا، لأن المسلم أصبح يعني إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، فهو موصول بالله عز وجل في كل وقت. والذي كان النداء الأكبر الذي دفع المسلمين للدخول إلى مصر كان الله أكبر، وهو النداء الذي كان سببا كما تعلم في فتح في الانتصار بعد ذلك في العصر الحديث على اليهود، استخدام شعار الله أكبر. ذلك الشعار الذي دخلت به الجيوش الإسلامية إلى مصر هو نفس الشعار الذي أرادت مصر أن تخرج أعداء الله في سيناء، والذي إن شاء الله تعالى سيكون النداء القادم لفتح بيت المقدس ولتحرير كل الأرض المسلمة.
نعم أستاذنا، جزاكم الله خير أستاذنا الدكتور. يعني أنا أبنت هذا الأمر، فالفتح الإسلامي لمصر ما كان للعربي أن يقوم به لولا الدين. يعني نعم. الإسلام هو الذي حرك هذه الأعداد القليلة كما تفضلت حضرتك، يعني أن يأتي عمرو بن العاص في مغامرة ب4000 ليقابل جند الروم في مصر وهم كما قيل 50,000، فهذه مغامرة. يعني إن لم يكن هناك دافع قوي وعقيدة سليمة تدفعه ما كان له مثل هذا الأمر. ننطلق من هذه النقطة أستاذنا إلى حالة مصر أو الوضع في مصر في دخول أثناء مجيء عمرو بن العاص. كانت ولاية رومانية وكانت سلة غلال المنطقة، ومن المؤكد أن أهلها كانوا يعيشون في رغد من العيش وكانوا يتمتعون بالحرية الدينية، وكانوا وخصوصا أن مصر كانت مسيحية وكان الرومان أيضا مسيحيون. فمؤكد أن هناك كانت هناك حالة من حالة الاطمئنان وحالة الحرية الدينية والرغد والرفاهية. فما الذي جعل أهل مصر يتعاونون مع المسلمين إذا كانوا
كذلك،
إذا كانوا مع إخوانهم المسيحيين أيضا؟ يعني نتكلم بصراحة يعني.
صحيح، بس هم في الحقيقة لم يكونوا كذلك. يعني هم كان أهل مصر ما كانوش بالمستوى أنهم يعني على ود مع يعني إخوانهم النصارى الموجودين في الروم، لأنه هؤلاء ما يعني انحرفوا عن النصرانية الحقيقية، انحرفوا عن هذا الدين السمح، انحرفوا عن قضية المحبة التي كان ينبغي أن تنشر بين الناس، انحرفوا عن العدل في التعامل مع أهل مصر، جعلوهم حكموا عليهم وجعلوهم لا صلة لهم لا بالناحية السياسية ولا بالناحية الإدارية ولا أي واحد يقال أنه مصري يمكن أن يملك مكانا في إدارة الدولة بأي صورة من الصور على الإطلاق. ده من الناحية السياسية أو الإدارية. من الناحية الاجتماعية كانوا يعتبرونهم في مستوى أقل. من الناحية الدينية كانوا يعني حتى يقومون بالسيطرة الدينية، تعرف أن سيطرة الكنيسة كانت لها سيطرة كبرى، وفكرة الكهنوت وفكرة أنه القساوسة يقومون بقضية أن الخلاص لا يكون إلا تابعا لهم، لا ينبغي لأحد من المصريين أن يصل إلى هذا المستوى مطلقا. لا يمكن أن يدخل في الكنيسة ويصبح واحد منهم من أهل مصر، وإنما لابد أن يكونوا من الرومان. فقضية التفرقة العنصرية هذه في الدين التي ما جاءت بها المسيحية الحقيقية ولا جاء بها الإسلام، هي التي دفعت أهل مصر إلى أن يتجهوا نحو المسلمين. الجانب الثاني وهو أن المسلمين لما جاءوا ما جاءوا ليقولوا لهم نحن جئنا لكي نقتلكم، وإنما جئنا لكي نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهم كانوا يعبدون العباد مضطرون إلى هذا بالقوة وبالشدة وبالعنف وبصور مختلفة، لكنهم أرادوا لهم أن يعبدوا الله عز وجل، لذلك عرضوا عليهم الإسلام وعرضوا عليهم أن يدخلوا في دين الله. فكانت الرحمة، والمسلمين عندما دخلوا إلى مصر من قدر الله أنهم قلوب دخلت إلى مصر، لأنه كما ورد عن ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العالمين فاختار قلب محمد، ثم نظر إليه مرة ثانية فاختار قلوب أصحابه. فكانوا أنقى القلوب، لهذا هذه القلوب هي التي دخلت إلى مصر. يعني أراد الله أن تفتح مصر في هذا التوقيت أو في هذا الزمان الذي لا يكون فيه إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا رحيق الإيمان وحلاوة الإيمان وحب هذا الدين ومعرفة أنه لابد من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ومعرفة أن أهل الكتاب بالذات لابد من أن يجادلوا بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن يقال لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى غير ذلك مما يؤكد أن المسلمين عندما دخلوا إلى مصر لم يدخلوا من أجل مغنم، لا مغنم سياسي ولا مغنم مادي، وإنما من أجل إنقاذ أهل مصر.
نعم.
وهذا الذي جعل أهل مصر يقدمون على المسلمين إقداما كبيرا.
وكان هناك قضية المعتقد، يعني نعم. المسيحيون أو النصارى الرومان كانوا في حالة اضطهاد لنصارى مصر. يعني رأينا في كتب التاريخ أن الأب بنيامين أو البطريرك لمصر أخاه الأكبر يعني أخذه الروم وقتلوه يعني شر قتلة. يعني كما تقول الروايات الأجنبية وليست الروايات المصرية أنهم كانوا يسلطون على جسده المشاعر ليذيب شحمه ولحمه، ثم يعني قاموا بنزع أسنانه في طريقة مؤلمة بشعة ثم ألقوا به بعد ذلك في البحر. يعني قضية قتل يعني إنسان لم يرها يعني من أشد الناس إجراما. وتم هذا القتل لأنه على مذهب غير مذهب الملكاني الذي كان تديه بينه به القسطنطيني. يعني فالبطريرك هنا في مصر كان مضطهدا وكان يعني مطاردا، وكان يعني حتى ألجأوه في آخر الأمر عدة سنوات، يعني يقولون 13 عاما منفي في وادي النطرون أو في بلد اسمها قوس بجوار أسيوط. يعني فالإسلام حينما دخل مصر يعني كيف عامل هؤلاء وكيف تعامل مع البطريرك وكيف تعامل، وهل يعني استكمل حالة هذه الهالة من الاضطهاد؟ يعني نريد أن يعني نوضح للسادة المشاهدين كيف كان تعامل المسلمون مع رجال الدين المسيحي في مصر، وما هو الذي أعطوه لهم من حقوق وواجبات، وكيف كان عهد سيدنا عمرو بن العاص لهم.
جزاك الله خيرا. أولا لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر، وهذه قضية لكل في عهد الخلفاء الراشدين جميعا، إذا دخل أحد إلى بلد من البلدان لفتحها كان أول عمل يقوم به هو بناء المسجد. وبما أن المسجد هو رمز لبيان حقيقة ما سيقوم به، كأنه يظهر فكرة الدستور الذي سنقوم بها أيها الناس، هو المسجد الذي تأتون إليه فتستمعون إلى ما ينبغي أن يكون من معاملات بيننا وبينكم. المعاملات كلها ترتبط بالقرآن الكريم. بهذه المناسبة المؤرخين طبعا اختلفوا في هل فتحت مصر عنوة أم فتحت صلحا بالاتفاق مع عمرو بن العاص. والسبب في هذا كان في بداية المعركة، في المعارك التي كانت في بداية فتح مصر، لكن الحقيقة أنها تعتبر فتحت صلحا من جانب. والجانب الثاني هو أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان معروفا بالحنكة السياسية وبالوعي السياسي الناضج، لذلك عمل صلح مع أهل مصر عموما ومع الكنائس بصفة خاصة، أو الناس البطارقة الموجودين في الكنائس. وذهب طبعا إلى الإسكندرية بالذات، لأن الإسكندرية في ذلك الوقت كانت هي العاصمة، ويعني حدد كيفية التعامل مع هؤلاء جميعا. أولا لم يأمر، وهذا واضح في كتب التاريخ، لم يأمر مطلقا بهدم كنيسة.
يعني حاكوا إن اعتبر إن سيدنا عمرو بن العاص في هذه الحالة يعني ينفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بأهلها خيرا.
بالضبط. نعم. الله يبارك فيه. فضلا عن إحساسه بقضية أنهم لهم ذمة وأن لهم رحما ونسبا وصهرا، جعله يعتبر أنا ذاهب إلى أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا عسى الصحابة أن يفعلوا مع أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان ده حدث في قبل ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة وكان أهلها وقومها جميعا قد أخذوا أسرى، كل المسلمين عادوا هؤلاء إلى ديارهم وتركوا فكرة الأسر مطلقا. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون هذا. الجزء الأهم أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر هو والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون الناس الإسلام، يعرضون عليهم الإسلام ويعلمونهم الفروسية. ومن هنا لما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أنهم يعني اتخذوا منهم جندا كثيفا، كان هذا المعنى أيضا في عقل عمرو بن العاص وفي عقل الصحابة رضوان الله عليهم، أنه لابد أن يتخذوا جندا كثيفا. طيب، كأن هذا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يريد به أن يقول إن هؤلاء هم القاعدة المباشرة لفتح ما بعدها. يعني مش القضية قضية فتح مصر فحسب، وإنما سيفتح بعد ذلك، تفتح بلاد المغرب وتفتح بلاد الأندلس. وكان جزء كبير من الجيش العربي الإسلامي كان من أهل مصر، لأن هذا الجند الكثيف الذي خرج مع الصحابة رضي الله عليهم توجه إلى بلاد المغرب وأفريقيا عموما، ثم إلى بلاد الأندلس.
جزاكم الله خير أستاذنا الدكتور. يعني أستاذ حاك، يعني أقرأ طبعا ما أعطيتني من خطاب أو يعني عهد عمرو بن العاص طبعا لأهل مصر
طبعا.
يعني فكما جاء في بعض الكتب يعني أن عمرو بن العاص قال هذا في الخطاب أو في العهد الذي عهد به إلى القبط من أهل مصر، هذا ما أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك، يعني لا يزيد ولا ينتقص، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما له وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمة المؤمنين. فكأن سيدنا عمرو يستوثق لأهل مصر استيثاق غريب، يعني يعطيهم عهد الله وعهد رسول الله وعهد أمير المؤمنين وعهد المؤمنين، يعني ذمة يعني.
وهذا يشبه أيضا العهدة العمرية في لأهل إيلياء لأهل فلسطين، لأن أيضا عمر بن الخطاب يعني طبعا ده معناه ان هم كلهم من مشكاة واحدة من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأون اولا بقضية عهد الله عز وجل في ان هؤلاء، وهذا يبين انهم ما فتحوا هذه البلاد من اجل اموال ومن اجل دنيا، وانما من اجل الله عز وجل اولا، يعني يضعون عهد الله اولا، ثم يقدرون قضية حرية العقيدة بشكل واضح، وهذا كان موجود في العهدة العمرية وكذلك موجود في عهدة عمرو او في عهد عمرو بن العاص لأهل مصر، يقدرون قضية الأنفس وحرمة الدماء وحماية الدماء، لا ينبغي أن يقتل إنسان بغير جريرة أو بغير ذنب، وهذا كان موجود أيضا في العهدتين أو في الوصيتين. يقدرون كذلك التعامل مع أهل الكتاب عموما والتعامل مع الناس عموما، ويفتحون بابا حتى لغير لمن لم يفكر حتى الآن في الدخول في الإسلام، يعني يفتحون بابا للروم، كما كان في القدس كان يفتح عمر بن الخطاب باب حتى من لم يكن من أهل بيت المقدس وأراد أن يدخل في العهد فله أن يدخل، شرط أن يقوم بدفع الجزية. وكذلك لكن في جزئية يمكن تختلف شوية في العهد العمرية، وهو أنه قال باتفاق مع أهل إيلياء إن اللصوط لا ليس لهم مكان بيننا، فلا بد لهم من الخروج، اللصوط اللي هم اللصوص. فأيضا هذا كان حماية للمجتمع، فقضية حماية المجتمع وحماية الحريات وحماية العقيدة وحماية المقدسات الخاصة بكل فرد، يعني ما في لا تهدم لهم كنيسة ولا يحدث فيها أي شيء، كل هذا كان موجود في عهد عمرو بن عاص وكذلك في العهدة العمرية، وهذه طبيعة المسلمين في تعاملهم مع أي بلد كانوا يدخلونها، كانوا يفتحون المجال لحرية العقيدة، لكم دينكم ولي دين، ثم يؤمنون الناس على أموالهم وعلى أهليهم وعلى ذراريهم وعلى أماكنهم وعلى مقدساتهم، ثم يعرضون عليهم الإسلام بسماحته وبيان ما فيه. وبالمناسبة يمكن بعض الناس كان يقولون مثلا طيب ما هو بيدفعوا الجزية، والجزية دي يعني مبلغ ضخم، ايه رأيك الجزية لو قورنت بالنسبة للخراج الذي يدفعه المسلمون، او لو قورنت بالزكاة التي يدفعها المسلمون، تعد اقل بكثير، لانه مبلغ مقطوع سنويا بسيط. بل كان عمر رضي الله عنه لما عارف انت القصة المشهورة خاصة بالرجل اليهودي الذي يعني كان كبيرا في السن طاعن في السن، وأخذ يتكفف في الناس عايز أموال، حتى فسأله لماذا، قال أريد أن أجمع مالا لأدفع الجزية، فقال أخذنا شيبتك فلا ينبغي أن نأخذ شيبتك، يعني ثم أمر له بأن يدفع له مال من بيت المال، يعني كفله حتى بيت المال المسلمين كفل غير المسلمين. ولهذا أقول أن الشريعة الإسلامية لو طبقت في أي مكان في الدنيا لن تضر أحدا على الإطلاق، بل إن أصحاب الديانات الأخرى ربما ينعمون فيها بأمن واستقرار وحياة أفضل مما لو طبقت عليهم شريعتهم التي في الحقيقة هم يعلمون أنها محرفة.
نعم، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، وفي رواية فاتخذوا منهم جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. ومصر على مدار تاريخها كانت العقبة الكؤود في وجه المعتدي وفي وجه كل جنود الاحتلال أو جيوش الاحتلال التي اجتاحت المنطقة، فمن المغول والتتار إلى الصليبيين إلى اليهود مصر هي التي تقف أمامهم. فنرجو يعني من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر أمينة مطمئنة، وأن يحفظ شبابها ويهديهن ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ويسعدنا ويشرفنا في نهاية اللقاء أن نشكر الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر، وعلى أمل لقاء بكم في لقاء قادم إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله